الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه المساجد وهذه البيوت العامرة بذكر الله عز وجل، يكسب العبد فيها الحسنات ويتوقى السيئات، يفر من الفتن التي تحيط به إلى الطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال رب العزة في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه اللقاءات والمحاضرات هي من أعظم ما يتنافس فيه ويسعى إليه، لأنها تذكر بالله عز وجل وتفقه في شرع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاثا خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض على مد الخطى إلى المساجد لذكر الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما يكون من انتظار الصلاة، والمسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فهي نعم عظيمة. وهذه المحاضرات منها ما يكون متعلقا بأبواب الوعظ والترغيب والترهيب، وذلك مما تحتاجه هذه النفوس العصية التي قست فيها القلوب إلا من رحم الله عز وجل. فالنفس تحتاج إلى من يسوقها وإلى ما يسوقها إلى طاعة الله عز وجل بالترغيب والترهيب من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع ما يسمع في هذه اللقاءات وفي هذه الاجتماعات والمحاضرات ما يكون في باب التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ما يكون من ذلك في باب التوحيد والعقيدة، وهو رأس الأمر وهو الفقه الأكبر، أو ما يكون في أبواب الفقه الأخرى من أبواب المعاملات وقبل ذلك العبادات. وموضوعنا في هذه الجلسة المختصرة والدقائق الميسرة بإذن الله سبحانه وتعالى حول أمر نحتاجه في تعاملاتنا، ونحتاج نحن معاشر طلبة العلم إلى أن ننبه المسلمين إلى ما يحل فيه وما لا يحل عملا بالعلم ونشرا للعلم والخير، وذلك يتعلق بمسألة الأموال، والموضوع في جزئية يسيرة جدا من هذا الباب الكبير ما يتعلق بالمال. فإن مما اجتمعت عليه الشرائع كلها حفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. هذه خمس ضروريات جاءت الشرائع كلها بحفظها والحث على رعايتها والحذر مما يضرها. حفظ الدين بقيام توحيد الله عز وجل والعقيدة الصحيحة، والحذر مما يناقض ذلك من الشرك ومن العقائد الفاسدة والباطلة، وحفظ النفس المعصومة التي عصمها الله عز وجل، فحرم الله عز وجل لأجل ذلك القتل عدوانا وبغيا. حفظا لهذه النفس، وحفظ العقل لأجله حرم الله عز وجل الخمر وكل مسكر خمر، وحفظ العرض لأجل ذلك حرم الله عز وجل الزنا وقذف المحصنات، وحفظ المال ولأجل ذلك حرم الله عز وجل السرقة وما في بابها وما يقرب منها من أنواع أخذ أموال الناس بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالله عز وجل حرم على العبد أن يأكل مال غيره ولو كان هذا الغير غير مسلم، فلا يحل لك ماله إلا بطريق شرعي. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع في مجمع عظيم اجتمع فيه ما لم يسبق لذلك الاجتماع نظير ولا مثيل، اجتمع آلاف مؤلفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فخطبهم خطبته الشهيرة في حجة الوداع، وكان مما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، سواء أكان ذلك أكل أموال الضعفاء والفقراء واليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أم كان ذلك أكلا لأي مال من غير وجهه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بين لنا ما يحل وما يحرم. أحل الله عز وجل البيع، قال الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الله عز وجل الربا لأن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل، حين يكون المرابي يدفع أو يدفع ويؤخذ منه 1000 ريال ويعطى بعد ذلك 1200 أو 1500، هذا ربا، والزيادة أكل لأموال الناس بالباطل، والربا من كبائر الذنوب. وحرم الله عز وجل السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حرم الله السرقة وحد عليها حدا عظيما، وهو أن تقطع يد السارق. هذه اليد التي خانت صارت لا قيمة لها، تقطع وترمى لأنها تعرضت لأموال الغير بغير حق. وهكذا أبواب من هذا كثيرة، لكن مقصودنا في هذه الجلسة هو نوع مما هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهو مشتهر بين الناس ولا سيما في هذا العصر، بطرق مختلفة وأساليب متنوعة، حتى يخيل إلى الواحد من الناس أن هذا إنما هو من باب البيع وليس من أكل أموال الناس بالباطل. ذلك الأمر وتلك المسألة هي مسألة القمار وصوره. القمار له صور، منها القديم ومنها الجديد والحديث والمعاصر. ولما دخلت التكنولوجيا ودخلت البيوع والمعاملات الإلكترونية في عالم الناس واحتياجاتهم، دخل من هذا النوع شيء كثير جدا، فلذلك وجب أن يحذر الناس مما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله عز وجل ينادي أهل الإيمان ويخبرهم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أن هذه كلها رجس من عمل الشيطان، وأمرهم باجتنابها. والأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بعدم الفعل، لأنه اجتناب للفعل ووسائله وأسبابه الموصلة إليه. والميسر هو القمار، وكان الميسر والقمار مشهورا في الأمم قبل الإسلام، وكان مشهورا في الجاهلية من أمة العرب، كان مشهورا جدا. والميسر له صور عندهم، ومن صوره في الجاهلية أنهم كانوا يجزئون جزورا، أي ناقة، يذبحونها ويقسمونها على 28 قسما، وعندهم 10 أسهم بأسماء معروفة عندهم، 7 منها كل سهم بعدد معين، فالسهم الأول بسهم، والثاني ب2، والثالث ب3، والرابع ب4، والخامس ب5، والسادس ب6، والسابع بسبعة أسهم اكتملت 28، والثامن والتاسع والعاشر ليس لمن وقعت في نصيبه منها حظ، فارغة. ثم كانوا يضعون هذه الأسهم في وعاء ويجيلونها ويخلطونها، ثم يتقامرون، فيأتي أحدهم ويأخذ سهما، فما ظهر من هذا السهم فهو له، ظهر سهمه الذي يأخذ منه ثلاثة أسهم أو أربعة أخذها، حتى يصل الأمر إلى من يأخذ السهم الذي ليس عليه شيء ولا حظ ولا نصيب فيه، فإذا أخذه غرم قيمة الجزور ولم يأخذ شيئا منها، ووزع بقية الأسهم على الناس، ويغرم من أصاب ذلك السهم الذي ليس فيه شيء مما كتبوه. هذا ميسر، ويشبهه الاستقسام بالأزلام. كانوا يأتون بثلاثة أسهم ويضعون ويكتبون على السهم الأول افعل، وعلى الثاني لا تفعل، ويتركون الثالث غفلا أي فارغا، لا يكتبون عليه شيء، لا يكتبون عليه شيئا. فإذا أراد أحدهم أمرا من الأمور فإنه يأخذ هذه الأسهم في قدح ويجيلها، ثم يأخذ سهما عشوائيا، فإذا ظهر فيه افعل أقدم على الأمر الذي يريده، وإذا ظهر فيه لا تفعل أحجم عن الأمر الذي يريده، وإذا ظهر السهم الذي هو غفل ليس فيه افعل ولا لا تفعل أعاد السهام مرة أخرى وأجالها واختار سهما كما فعل سابقا. فهذا استقسام بالأزلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة عام الفتح ورأى ما صنعه المشركون من تصوير إبراهيم وإسماعيل فيما يزعمون وهم يستقسمون بالأزلام، فقال كذبوا والله، والله إن استقسموا بالأزلام قط، أي ما استقسموا بالأزلام قط، إنما ذلك من افتراء المشركين على إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فهذا ما يذكر في الميسر، ومثله القمار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. والمعنى أن القمار محرم وذنب ومعصية، بل كبيرة من كبائر الذنوب، فيتوب إلى الله ويستغفره ويتصدق، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وكانوا في الجاهلية يقامر أحدهم بماله، ولربما قامر بأهله وأولاده ونفسه، وهذا من الضلال المبين ومن الغواية البعيدة التي كان عليها العرب قبل الإسلام. فكانوا يقامرون، يقامر صاحبه في شيء على عشر من الإبل، فتؤخذ من أمام عينيه عشر من الإبل في مقامرة تافهة لا أثر لها ولا فائدة منها، ثم يقامره في عشر أخرى وعشر أخرى، حتى لربما ذهبت إبله كلها. وقد ذكروا في ترجمة العاص بن هشام كما ذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني أنه قامر أبا لهب على عشر من الإبل فقمره أبو لهب، كلاهما كان على الشرك، قمره أبو لهب فأخذ العشر، فلم يزل يأخذ من إبله عشرا بعد عشر حتى فنيت إبله، ثم قامره على نفسه، قال الآن تعالى أقامرك على أن من قمر صاحبه صار عبدا له، صار عبدا له. فتقامر، فقمر أبو لهب العاص بن هشام، فذهب إلى قومه بني مخزوم يسألهم أن يفتدوا رقة بعشر من الإبل، فأبوا وقالوا ولا بوبرة، فرجع إليه رقيقا عبدا يرعى إبل أبي لهب. فلما كانت غزوة بدر كان من لم يخرج لها أرسل من يخرج بدلا عنه، فأرسل أبو لهب بالعاص بن هشام بدلا عنه فقتل في غزوة بدر. الشاهد من هذا ما كان عليه أهل الجاهلية من المقامرة والمخاطرة بأموالهم وأنفسهم، وذلك لأنها كانت أمة لا تحكمها شريعة ولا دين لهم إلا استحساناتهم وأهواؤهم وتقاليدهم التي ورثوها معوجة عن آبائهم وأجدادهم. فجاء الإسلام فنهى عن القمار والميسر والرهان، وهذه الثلاثة الأسماء القمار والميسر والرهان متقاربة وقد يطلق بعضها على بعض، وكلام السلف من الفقهاء والمفسرين على أن القمار والرهان واحد، وعلى أن القمار والميسر واحد، وبعضهم عنده بعض التفريقات في هذا الجانب، فيجعل الرهان في شيء لم يعمل له المراهن، لم يعمل فيه المراهن، ويجعل القمار في بذل مالي وجهدي حصل من المراهن أو من المقامر. فما كان مشتركا مع صاحبه في مال مع جهد وعمل بدني هذا قمار، وما كان مجرد مراهنة على شيء منفصل عنهما لا عمل لهما به فهذا رهان، وكله محرم، وكله من أمور الجاهلية، وكله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فالمراهنات والمقامرات التي انتشرت من زمن بعيد لا تزال مستمرة إلى زمننا هذا. وذكر الإمام مالك رحمه الله أن كل لهو ألهى عن ذكر الله فهو ميسر، كل لهو يلهي عن ذكر الله فهو ميسر. ومثل له الفقهاء بالشطرنج والنردشير، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، تقبيحا لهذا الفعل وتنفيرا عنه. والنردشير هذه لعبة فارسية تنسب إلى ملك من ملوك الفرس يقال له أردشير، فعربت نردشير، لعبة تشبه الشطرنج، فيها خرز وفيها فصوص يلعب بها. فقال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، تنفيرا عن هذا اللعب. ومن ذلك ما يكون من لعبة الشطرنج، وكانت هذه مشهورة في الزمن الأول من زمن الصحابة فمن بعدهم، ولا تزال مكتوبة في كتب الفقهاء وأهل العلم في ذكر حكم اللعب بها. والفقهاء ينهون عن اللعب بهذه اللعب التي هي من النرتشير وما يشبهه من الشطرنج وغير ذلك من أنواع اللعب. هذه نهي عنها لماذا؟ نهي عنها لأنها ميسر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولأن كثيرا من اللعب الذي يكون بها يخالطه دفع أموال ومقامرة ومخاطرة، فيأتي أحدهم إلى الآخر فيقول له تعال نلعب، فمن غلب فله كذا، أو يضع أحدهم مالا والآخر يضع مثله ثم يلعبون، فالخاسر يذهب ماله والرابح يأخذ ماله ومال غيره. هذا أكل لأموال الناس بالباطل ليس له فيه أدنى تعب، وهذا من المخاطرة والمقامرة، فإن المقامرة في اللغة مأخوذة من المخاطرة، وهو أن يؤخذ مال الإنسان ولا يدري أيرجع له ما أخذه رابحا فيه أو يذهب عنه ما أخذه، مغامرة ومخاطرة. هذه من أنواع ما شاع وانتشر في الناس، وهذه الأمور التي هي من الميسر تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه مفاسد الميسر ومفاسد الخمر. الشيطان يريد أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينكم البغضاء ويوقع بينكم العداوة يا أيها الذين آمنوا. هذه هي ما يريده الشيطان من نشر هذه الأمور، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ولهذا تجد الذين يلعبون هذه اللعب ويقضون بها أوقاتهم تجدهم في عداوة ومنافسة وحسد وبغضاء، وتجد ألسنتهم تجاه بعضهم سليطة سب والشتم، وتجد كذلك أيضا مما يكون من هذا الباب أنه يصد عن ذكر الله، يصد عن ذكر الله. هل وجدت شخصا يلعب بالشطرنج أو الضمنة ويقول بسم الله سبحان الله الحمد لله، أم تجده شاردا في لعبه لا يذكر الله بل ويصده عن الصلاة؟ والصد عن الصلاة، وانتبه لهذا جيدا، نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ليس فقط كما يتصوره أحدنا من أنه لا يصلي يذهب عليه وقت الصلاة. قد يأتيك من يقول أنا ألعب لكني أصلي، أنا ألعب لكني إذا سمعت الأذان أذهب وأصلي. لكن تعال لنسأله، من أشرب حب هذه اللعب وهذه الألعاب وهذه الأمور في قلبه نجده لاهيا عن ذكر الله وعن الصلاة، وإن كان بين المصلين، وإن كان بين المصلين. فتجده إذا أولا الصنف الأول الذين ينتهون بأبدانهم عن الصلاة، هؤلاء كثير كثير، تجد أحدهم بعد العصر إلى ما إلى ربما بعد العشاء أو إلى آخر الليل، وهو يلعب لعبة بعد لعبة، تقفيلة بعد تقفيلة، في الضمنة، في الشطرنج، في البطة، الورق أو أي شيء. وإذا بهم لا يشعرون، يسبحون كأنهم سكارى. قال شيخ الإسلام: بل إن بعض أنواع الميسر وما يصد عن ذكر الله يفعل في أصحابه ما هو أشر وما هو أبعد من فعل الخمر. من فعل الخمر تجد أحدهم إذا جاء وقت الأكل لا يفكر بالأكل، ينظر إلى اللعبة التي أمامه، تطول اللعبة ساعة والساعتين والثلاث ساعات. انظروا إلى المسابقات العالمية في الشطرنج، اسمعوا كم تبقى هذه المسابقة، ربما بقيت يوما أو نصف يوم أو يومين أو أكثر، من أجل من يغلب ومن يأخذ الجائزة. لا ينتبهون إلى أكل ولا شرب، ولا كأنهم موجودون سكارى. وما هم بسكارى؟ يلعبون، وربما إن لم يجد من يؤكله ماذا؟ نام على لحم بطنه كما يقال. وهكذا أيضا تتغلغل هذه الأشياء في فكره وفي ذهنه. وإذا جاء إلى الصلاة وجاهد نفسه في أن يحضرها، تصورت اللعبة أمامه كشيطان يتصور أمام إنسان، فكلما كبر وكلما سجد وكلما ركع وكلما نعم تحرك في صلاته وهو يذكر كيف يفعل وكيف يحرك ذلك الأمر من موضعه أو اللعبة، أخذت قلبه ولبه وشغلته، فصار ساهيا في الصلاة. هذا من أنواع الميسر. فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون على جعل وعلى بذل وعلى مال، صار هذا من القمار المحرم بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فهذه صور من صور الألعاب التي يتضرر الناس بها وهم لا يشعرون، وربما بعضهم يظن أنها من اللهو، واللهو كله باطل إلا ما كان معينا على طاعة الله سبحانه وتعالى واستثنته الشريعة، كتأديب الرجل فرسه، دربه ويؤدبه لأجل أن يستعين به على الجهاد في سبيل الله. وهكذا أيضا مشي الرجل بين الغرضين، يمشي وماذا يرمي بالسهم إلى مكان ويجتمع ناس ويتسابقون من الذي يصيب بالسهم، تعلم الرماية، هذا من اللهو الذي يعين في باب الجهاد في سبيل الله، من دون أن يكون بين ذلك قمار أو أموال من بين المتسابقين كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا أيضا ما كان من مداعبة الرجل لامرأته فهو إن كان لهوا لكنه مباح، لأن هذا من حق الزوج الزوجة على زوجها. وأما ما سوى ذلك من أنواع اللهو فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كان رب العزة نهانا أن يلتهي أحدنا بولد أو أن يلتهي أحدنا بزوجة أو بمال وهي من المباحات أن يلتهي بها عن ذكر الله، فما بالك بغير ذلك. ومن الصور المحرمة المعاصرة في باب القمار ما يسمى باليانصيب. اليانصيب تذهب إلى، وهي أنواع، فمن ذلك ما هو مشهور في بعض المحلات أنه يأخذ شيئا مرقما لا يدري ما تحت الرقم، ويكون كل رقم ب200 أو ب500، نعم، فيعطيه ويقول له اختر رقما، فيختار رقما، فلربما أخذ بال500 أخذ شيئا لا يسوى 100، ولربما أخذ بال500 أخذ شيئا يسوى 5000، هذه مقامرة ومغامرة، وهي من المحرم، وهي من أنواع الميسر والقمار. ومن أنواع ذلك من الصور التي هي صور عصرية في هذا الباب، من باب المغامرات، ما تسمى بالسحب على جوائز مالية، سحب على جوائز مالية. تأتيك رسالة من بعض الجهات داخلية أو خارجية، نعم، وتطلب منك أن ترسل أو أن تدفع شيئا بمبلغ ولو كان المبلغ يسيرا، يقال أرسل رسالة إلى الرقم كذا ب50 ريالا أو ب100 ريال أو ب500 ريال، وادخل السحب على سيارة. هذا قمار، وهذه مخاطرة ومغامرة. أنت تدخل تريد الربح الكثير جدا، تريد الربح الكثير جدا، مع أنك ما دفعت إلا شيئا زهيدا لا يذكر. هذه مقامرة. ولهذا هذه الشركات التي تعمل في القمار، والقمار هذا شيء عالمي، بمعنى أنه قد حطم دولا وتجارات واقتصاد دول، وحطم أناسا وضعهم في الحضيض بعد أن كانوا أثرياء بسبب القمار. وهذه الشركات تضرب حسابها أن الذين سيدخلون في هذه المسابقة على السحب سيدفعون ربما 100 مليون، والسيارة التي جعلتها جائزة ب5 ملايين، والباقي تأخذه، تتقاسمه الشركات المشتركة والمتعاضدة على هذا النوع من أنواع القمار. فهذا نوع من أنواع القمار الذي لا يجوز. ومن ذلك أيضا ما كان، وهذا شيء انتشر في الآونة الأخيرة من الأمور التي هي تجارة إلكترونية، يأتي شخص ويقول لك اعرض هذا المنتج على صفحتك أو انشره، ويدخل أحدهم في تسلسل هرمي، تسلسل هرمي. أولا ربما بعضهم يبدأ يدخل ب$100 في شيء، ثم يعمل على عرض إعلانات، طيب، ويعطونه بعد ذلك 200 أو 300، ثم إذا أدخل أناسا معه فله نسبة في هؤلاء الذين يدخلهم، وهكذا شبكة وهرم حتى يصير، نعم، بعضهم في رأس الهرم وبعضهم في أسفله، فأكل من كانوا في رأس الهرم من أموال من كانوا في أسفل الهرم، أكل أموال الناس بالباطل. وهذا ناهيك عن أنه صار عند كثير من هؤلاء أنه لا يبالي بنوع المعروض الذي يعرضه والذي ينشره من أنواع هذه الإعلانات، فقد ينشر ما فيه الخنا، وقد ينشر ما فيه الحرام، وقد ينشر ما فيه الصور المحرمة، وقد ينشر ما هو شيء محرم لا ينتبه له. أهم شيء أن يعرضه في صفحته أو في مكان معين ولو لدقائق، ثم بعد ذلك يحذفه. فصارت العملة جريا بعد الربح الوفير بالعمل القليل، ومغامرة ومخاطرة، وبعضهم قد صعد إلى أعلى وسقط على أم راسه بسبب أنه اقترف شيئا من المخاطرة والمغامرة عن غير بينة. كثير من الناس وللأسف لا يبالي في مثل هذه الأشياء ولا يكاد يسأل عنها، المهم أنه يأخذ. ومن ذلك أنواع المضاربات والمرابحات موجودة عند كثير من الناس، يأتي يقول ادخل شركة كذا بسهم كذا وتأتيك نسبة من الأرباح كذا وكذا. جاء بعضهم قلنا له في ماذا شغلت مالك الذي يعني ماذا تسأل عنه؟ قالوا لي في الفضة. وبعضهم يقول المصنع في جدة، بعضهم يقول المصنع في ماليزيا، وبعضهم هكذا كل مرة مصنع في مكان. قلت له أنت تعرف هذا الأمر؟ تعرف أين ذهب مالك وفي ماذا يعمل وفي ماذا يشتغل؟ وأنت تثق بذلك؟ وما هي الشروط والعقود التي بينك وبين هذه الأسهم وهذه الشركات التي تساهم فيها؟ وإذا به لا يعرف شيئا من ذلك، إنما وثق في ابن عمه، في ابن خاله، في قريبه، في شخص قال له أنت هات، ولا يهمك إلا ما يهمك إلا أن أعطيك على رأس الثلاثة الأشهر كذا، وعلى رأس السنة كذا، إلى غير ذلك. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب ماله، أمن حلال أم من حرام. وللأسف كثير من الناس يعرف أن ما وصل إليه وما دخل فيه إنما هو باب خسارة لا باب ربح، لكن عرف ذلك متأخرا وأدركه متأخرا بعد أن يقع الفأس في الرأس. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل، ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل، يعني إلى قلة. ولذلك يفتقر كثير من الناس بسبب الربا، بسبب القمار، يفلسون، تقع لهم النكبات وتقع عليهم أشياء كثيرة من هذا الباب. فالمقصود من ذلك إخواني في الله أن ننبه المسلمين إلى خطر أكل أموال الناس بالباطل، إلى خطر الدخول في تجارات وفي معاملات مشبوهة. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث، حديث النعمان متفق عليه. فاتق الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فهذا هو الذي نصل إليه في آخر هذه الكلمة وفي آخر هذا الدرس وفي آخر هذه المحاضرة، أننا نوصي أنفسنا وإخواننا المسلمين بالتحري الشديد والبحث الأكيد عن مصدر ما يربحون منه، أهو من حلال أو من حرام. نعم، فالحذر من القمار، الحذر من الرهانات الباطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أي مما يعين على الجهاد في سبيل الله. النصل يعني السهام، والخف والحافر، الخف يعني مسابقة الإبل، والحافر الذي هو الخيول وما كان في معناها من ذوات الحوافر. نعم، وهناك أشياء ليست من القمار وأشياء من القمار. فإذا كان المال مدفوعا من الطرفين، آتي أنا وصاحبي ونتسابق على شيء، أنا أدفع شيئا وهو يدفع مثله، ومن سبق أخذ. نعم، هذه مقامرة، هذه مقامرة. لكن لو كان الذي دفع شخص آخر فيما أباحه الشرع، مثال ذلك ما كان في باب الرماية مثلا، السهام، أو كذلك أيضا الرصاص في هذه الأزمنة مثلا، يتدرب الناس في معسكر أو ناس في كذلك من يتدربون، ويظهر اثنان ماذا يتباريان ويتنافسان، فمن أصاب الهدف أعطاه ثالث من غيرهما، أعطاه جائزة، هذا ليس بالقمار لأنه ثالث، إذا أعطاه مثلا القائد أو أعطاه كذلك أيضا ولي الأمر أو ما أشبه ذلك. إنما المقامرة والمغامرة أن يكون من الاثنين أو من أحدهما، يقول له هذا المال إذا غلبتني فهو لك، وإذا غلبتك لا تدفع منه شيئا، هذا أيضا ضرب من ضروب القمار. فالقمار أن تدخل في شيء لا تدري فيه هل أنت غانم أو غارم، هل فيه غنم أو فيه غرم، خسارة أو ربح، هذه من أنواع القمار. وأما ما يكون من المنافسة أو المسابقة على أشياء من اللهو أو من الألعاب أو غير ذلك، فإن هذا من باب التبذير ومن باب ضياع الأموال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. حرم عليكم عقوق الأمهات وأذى البنات ومنع النهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حديث المغيرة متفق عليه. ورب العزة يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهكذا أيضا ما كان من الإسراف، وأنتم تنظرون معاشر المسلمين إلى ما تبذله كثير من الدول من أموال طائلة جدا جدا في ماذا؟ الأندية، ما يسمى بالأندية الرياضية أو بجلب اللاعبين أو المدربين أو غير ذلك من أنواع هذه الجوائز التي ليس منها شيء مفيد لأمة الإسلام، وإنما فيها من الضرر ما الله به عليم. ما الله به عليم، لربما راتب يعني بعض اللاعبين أو المدربين لربما يوازي ميزانية محافظة أو ميزانية دولة. نعم، وكله يذهب إلى من؟ يذهب إلى من ليس يعني ماذا؟ يذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، فيذهب هباء منثورا، وتذهب أموال المسلمين وأموال الناس في أشياء لا طائل منها. فالمقصود من هذا أن المقامرة والميسر هذا من الخطر الذي يجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل فيه. إذا نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، ونسأل الله عز وجل أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن ينجي المستضعفين في فلسطين، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.